بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمنا الله وإياه: كتاب الأحكام، باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه، وكتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى القاضي. وقال بعض الناس: كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود، ثم قال: إن كان القتل خطأ فهو جائز، لأن هذا مال بزعمه، وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل، فالخطأ والعمد واحد. وقد كتب عمر إلى عامله في الحدود، وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت، وقال إبراهيم: كتاب القاضي إلى القاضي جائز، إذا عرف الكتاب والخاتم. وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي، ويروى عن ابن عمر نحوه. وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي: شهدت عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة، وإياس بن معاوية، والحسن وثمامة بن عبد الله بن أنس، وبلال بن أبي بردة، وعبد الله بن بريدة الأسلمي، وعامر بن عبدة، وعباد بن منصور يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود. فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب إنه زور، قيل له: اذهب فالتمس المخرج من ذلك. وأول من سأل على كتاب القاضي البينة بن أبي ليلى وسوار بن عبد الله. وقال لنا أبو نعيم: حدثنا عبيد الله بن محرز: جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة، وأقمت عنده البينة أن لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة، وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه، وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها، لأنه لا يدري لعل فيها جورا. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر: إما أن تدوا صاحبكم، وإما أن تؤذنوا بحرب. وقال الزهري في الشهادة على المرأة من الستر: إن عرفتها فاشهد، وإلا تعرفها فلا تشهد. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم، قالوا: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة كأني أنظر إلى وبيصه ونقشه محمد رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه، وكتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى القاضي. باب الشهادة على الخط، يعني هل تصح الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق، فيكون جائزا بشروط، يعني فلا يمنع مطلقا ولا يعمل به مطلقا. وكتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى القاضي. وجملة ما تضمنت هذه الترجمة ثلاث أحكام: الشهادة على الخط، وكتاب القاضي إلى القاضي، والشهادة على الإقرار بما في الكتاب. وظاهر صحيح البخاري رحمه الله في هذه الترجمة جواز ذلك، جواز الأحكام الثلاثة التي تضمنتها، وهي الشهادة على الخط، وكتاب القاضي للقاضي، والشهادة على الإقرار بما في الكتاب. وفي هذه الأحكام خلاف كما أشار إليه البخاري وكما أشار إلى الشارع. لكن ظاهر صنيع البخاري جواز الكتاب الشارع على الخط، فإذا رأى الخط ولا سيما إذا كان مختوم وعرفه شهد عليه. ومن العلماء مفصل في هذا التفصيلات، قال لا بد لا يشهد إلا إذا تذكر، إذا تذكر الشهادة رأى الخط وتذكر شهد. وكذلك أيضا كتاب القاضي إلى القاضي، بعضهم اشترط أن يشهد شاهدان، يشهد شاهدان هذا كتاب القاضي وإلا فلا. وكذلك الشهادة على الإقرار بما في الكتاب، هذه مسائل خلافية. والمؤلف رحمه الله كان في هذا الباب حول إلى كتاب فقه لم كتاب حديث رحمه الله، وليس عنده في الباب إلا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى الروم، فلما قيل إنهم لا يقرون الكتاب إلا مختوما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من فضة حتى يختب به الكتب، قال أليس كأن ينظر إلى وبيصة وناقشه محمد رسول الله. قال المؤلف رحمه الله وقال بعض الناس كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود، ثم قال إن كان القتل خطأ فهو جائز لأن هذا مال بزعمه، وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل، فخطأ هو العمد واحد. المؤلف يناقش بعض الأحناف، قال بعض الناس وبعض الحنفية يقولون كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود استثناء الحدود، ثم قال يعني هذا البعض من الأحناف إن كان القتل خطأ فيجوز الشهادة عليه لأنه يعول إلى المال، قتل خطأ يجب فيه المال. قال المؤلف رحمه الله يناقش وقال وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل، فالخطأ والعمد واحد، فأراد أن يبين تناقض الأحناف وش الفرق بين القتل والعمد والخطأ. قال فإذا قال القتل الخطأ يعول إلى المال والعمد يجب فيه القصاص، أجاب عنه المؤلف بأنه إنما صار مالا بعد أن ثبت القتل، بعد أن ثبت القتل صار مال، وعلى هذا فالخطأ والعمد واحد. المؤلف يبين تناقضهم، تناقض الأحناف بعض الأحناف هنا، ويقول استثناء الحدود لا وجه له، وكذلك استثناء القتل خطأ. قال وقد كتب عمر إلى عامله في الحدود، وهذا يدل على أنه يكتب على أنه الكتابة في الحدود غير مستثنات. وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت، وهذه من وسائل القصاص أيضا. قال إبراهيم بن يزيد النخعي كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم، هذا شرط، إذا عرف الكتاب والخاتم، عرف الخط يعني عرف أن هذا خط فلان ابن فلان وعرف ختمه فلا بأس أن يشهد، وأما إذا أشكل عليه الأمر فلا يشهد. وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي، يعني يجيز الكتاب المختوم إذا كان يجيء من القاضي، الشعبي يجيز الكتاب المختوم يجيئه بما فيه من القاضي، إذا جاء الكتاب مختوم من القاضي شهد به أجاز الشهادة. قال ويروى عن ابن عمر نحوه، وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي هذا هو المعروف بالضال، سمي الضال لأنه ضل في طريق مكة، قال شهدت عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة وإياس بن معاوية والحسن وثمامة بن عبد الله بن أنس وبلال بن أبي بردة وعبد الله بن بريدة الأسلمي وعمر بن عبده وعبد المنصور يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود، هؤلاء كلهم يجيزون كتب القضاة يعني يعتمدونها ويعتمدون ما فيها بغير محضر من الشهود بغير أن يحضر شهود. وبعض العلماء يقول لا يجوز كتاب القاضي حتى يشهد شهيدان أن هذا كتاب القاضي. قال فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب إنه زور إنه مزور، فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب إنه زور قيل اذهب فالتمس المخرج، يعني يطلب الخروج من عهدة ذلك، إما بالقدح في البينة وإما بما يدل على البراءة من المشهود به. يعني إذا قيل هذا يؤيد القول بأنه يعمل بالكتاب بغير شهود. قال فإذا قيل لها الذي جاء به يمكن زور قال لها اطلب اذهب التمس المخرج، هات عندي قدح في البينة أو بما يدل على البراءة من المشهود به. قال وأول من سأل على كتاب القاضي البينة ابن أبي ليلى وسوار بن عبد الله، يعني وكانوا قبل ذلك لا يسألون البينة على كتاب القاضي يقبلونه كتاب القاضي يقبل بدون البينة. وأول ما سأل بينة ابن أبي ليلى رحمه أبي ليلى وسور بن عبد الله قال وقال لنا أبو نعيم حدثنا عبيد الله بن محرز قال جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة وأقمت عنده البينة أن لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه يعني أمضاه وعمل به أمضى كتاب القاضي وأقام عنده البينة أنه يطلب فلان كذا وكذا فأجازه أمضاه. قال وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها لأنه لا يدري لعل فيها جورا. كره الحسن وأبو قلابة المرض كان هنا المنع يعني منع الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها لا بد يقرأ الوصية ويعلم ما فيها لأن قد يكون فيها جور وظلم. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر إما أن تدعوا صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحرب. هذا قصة القتيل الذي قتله أهل خيبر اليهود قصة الرحمن بن سهل ومحيصة ومحيصة بن مسعود لما جاءوا ووجدوا القتيل صاحبهم قتيلا قال النبي صلى الله عليه وسلم تحلفون 50 يمينا قالوا يا رسول الله ما شهد ولا نرى قال تبرئكم يهود 50 يمينا قالوا قوم كفار كيف نقبل أيمانهم فوداه النبي نفسه. هذا كان في هذا وقال إما أن تدعوا صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحرب. وقال الزهري في الشهادة على المرأة من الستر يعني من وراء الستر إن عرفتها فاشهد وإن لا تعرفها فلا تشهد لأن عرفها بأي طريق فرض شهد ولا يشترط إلى حالة الإشهاد. مستدل بحديث قصة أنس ليس عنده في الباب إلا قصة أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاب لما قيل إن اليهود إن الروم لا يروا إلا كتاب مختوما ختم الكتاب كونوا يختم الكتاب بختم عليه الصلاة والسلام يدل على أنه على أن كتاب على أن الخط المختوم يقبل. ولهذا فإن كان يكتب الكتاب ويختمه. أشار الحافظ إلى الخلاف في هذا وقال وقع في المغني بن قدامة يشترط في قول أئمة الفتوى أن يشهد بكتاب القاضي القاضي شاهدان عدلان ولا تكفي معرفة الخط القاضي بختمه. هذا يقول الفقه أئمة الفتوى. وحكي عن الحسن وسوار والحسن العنبري أنهم قالوا إذا كان يعرف الخط هو ختمه قبله وهو قول أبي ثور. هذا يعني قول لأهل العلم قول أول أنه إذا عرف الخط والختم قبله بدون شهود. وأما الجمهور كما قال ابن قدامة لابد من شاهدين عدلين يشهد أن هذا خطم. حافظ يقول هذا قول أبي ثور خلاف ما نقله البخاري عن سوار. قوله فاتخذ خاتما شوف في صفحة 144 قوله فاتخذ خاتما
قوله فاتخذ خاتما تقدم شرحه مستوفى في أواخر اللباس وجملة ما تضمنته هذه الترجمة بآثارها ثلاثة أحكام الشهادة على الخط وكتاب القاضي إلى القاضي والشهادة على الإقرار بما في الكتاب وظاهر صنيع البخاري جواز جميع ذلك. فأما الحكم الأول فقال ابن بطان اتفق العلماء على أن الشهادة لا تجوز للشاهد إذا رأى خطه إلا إذا تذكر تلك الشهادة فإن كان لا يحفظها فلا يشهد فإنه من شاء انتقش خاتما ومن شاء كتب كتابا وقد فعل مثله في أيام عثمان في قصة مذكورة في سبب قتله. وقد قال الله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وأجاز مالك وأجاز مالك الشهادة على الخط. ونقل ابن شعبان عن ابن وهب أنه قال: لا آخذ بقول مالك في ذلك. وقال الطحاوي: خالف مالك جميع الفقهاء في ذلك، وعدوا قوله في ذلك شذوذا، لأن الخط قد يشبه الخط، وليست شهادة على قول منه ولا معاينة.
في آخر الصفحة: وقال أبو علي الكرابيسي، قبل الأخير بسطرين، قال أبو علي الكرابيسي في كتاب أدب القضاء: لو أجاز الشهادة على الخط قوم اختلف عندك النسخة.
وقال أبو علي الكرابيسي في كتاب أدب القضاء له أجاز الشهادة على الخط قوم لا نظر لهم، فإن الكتاب يشبهون الخط بالخط حتى يشكل ذلك على أعلمهم، انتهى. وإذا كان هذا في ذلك العصر، فكيف بمن جاء بعدهم وهم أكثر مسارعة إلى الشر بمن مضى وأدق نظرا فيه وأكثر هجوما عليه؟
نعم، المقصود أن المسألة فيها خلاف، الشهادة على الخط فيها خلاف. البخاري أجازه، ومن العلماء من منع وقال لابد من الشهادة على ذلك، أو لابد من معرفة الخط. وكذلك الحكم الثاني كتاب القاضي للقاضي، الجمهور يرون الجواز والعمل بكتاب القاضي، والأحناف يستثنون الحدود، والمؤلف يناقشهم في هذا، يقول لا وجه للاستثناء. بعضهم يقول إذا كان مكتوب في حرز الحاكم أو الشاهد حكم فيه، وبعضهم يقول ليس له أن يحكم حتى يتذكر الواقعة. على كل حال المسألة الخلاف مشهور وشهير، والمؤلف رحمه الله ما جزم فيها بشيء، لكن ظاهر صنيعه أنه يجيز الأحكام الثلاثة، وأن الشهادة على الخط وكتاب القاضي القاضي والشهادة على الإقامة في الكتاب، والمسألة فيها الخلاف. نعم، بعد.
باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟ وقال الحسن: أخذ الله على الحكام ألا يتبعوا الهوى ولا يخشوا الناس ولا يشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ثم قرأ: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقرأ: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بما استحفظوا استودعوا من كتاب الله الآية. وقرأ: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، فحمد سليمان ولم يلم داود. ولولا ما ذكر الله من أمر هذين لرأيت أن القضاة هلكوا، فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده. وقال مزاحم ابن زفر قال لنا عمر بن عبد العزيز: خمس إذا أخطأ القاضي منهن خطة كانت فيه وصمة: أن يكون فهما حليما عفيفا صليبا عالما سؤولا عن العلم.
نعم، هذه الترجمة: باب ما سيستوجب الرجل القضاء، يعني متى يستحق أن يكون قاضيا. قال أبو علي الكرابيسي صاحب الشافعي في كتاب أدب القضاء: لا أعلم بين العلماء ممن سلف خلافا أن حق الناس أن يقضي بين المسلمين من بال فضله وصدقه وعلمه ورعه، قارئا لكتاب الله، عالما بأكثر أحكامه، عالما بسنن رسول الله، حافظا لأكثرها، وكذلك أقوال الصحابة، عالما بالوفاق والخلاف وأقوال فقهاء التابعين، يعرف الصحيح من السقيم، يتبع في النوازل الكتاب، فإن لم يجد فالسنن، فإن لم يجد عمل من اتفق عليه الصحابة، فإن اختلفوا فما وجده أشبه بالقرآن ثم بالسنة ثم بفتوى أكابر الصحابة عمل به، ويكون كثير المذاكرة مع أهل العلم والمشاورة لهم مع فضل وورع، ويكون حافظا للسانه وبطنه وفرجه، فهما بكلام الخصوم، ثم لا بد أن يكون عاقلا مائلا عن الهوى. ثم قال: وهذا وإن كنا نعلم أنه ليس على وجه الأرض أحد من جميع هذه الصفات، لكن يجب أن يطلب من كل أهل زمان أكملهم وأفضلهم. يعني هذه الصفات التي يتحلى بها القاضي حتى يكون قاضيا. قال الحسن: أخذ الله على الحكام ألا يتبعوا الهوى ولا يخشوا الناس ولا يشتروا بآية ثمن قليل. هذه من صفات الحاكم، ألا يتبع الهوى، لا يمع هوى، يعمل بالحق، ولا يخشى الناس، ولا يشتري بآية ثمن قليل، يعني لا يعتاض عن الحق بالدنيا. الشريع يعني يعتاض الاعتياض بالرشوة وبغيرها، ما يعتاض يكون يبيع دينه بالمال أو بالجاه أو بالوظيفة وبغيرها، لا يعتاض عن الحق في أي شيء من الدنيا، والدنيا كلها ثمن قليل. ثم قرأ: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقرأ: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هاتان الآيتان عامتان تشمل العامد والخاء والمخطئ، لكن خصصتهما آية قصة الحرف، فإن الوعيد فيه خاص بالعامد، قصة سليمان وداود. فهذه الآية خصصت الآيتين السابقتين، الآيتين الأولى والثانية فيها الوعيد مطلق على العامد: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد، يشمل العامد والمخطئ، ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يشمل العامد والمخطئ. لكن جاءت آية الحرف فخصصت العامد، لأن الله قال: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم فكنا لحكم شهيد ففهمناها سليمان. سليمان فهم القضية، وكلنا أتينا حكمه علما، فحمد سليمان حمده على أنه صاب الحق ولم يلم داود، فدل على أن المخطئ معذور. قال: ولولا ما ذكر الله من أمر هذين لرأيت أن القضاة هلكوا. لولا أن الله ذكر أن سليمان داود أخطأ وسليمان أصاب، ومع ذلك فالله تعالى حمد سليمان ولم يلم داود، فدل على أن المخطئ معذور، بخلاف الآيتين السابقتين عامتان للمخطئ والعابد، لكن هذه تخصصها. ولهذا قال: لولا ما ذكر الله من أمر هذين لرأيت أن القضاة هلكوا، فإنه أثنى على هذا يعني سليمان بعلمه، وعذر هذا باجتهاده يعني داود. ويدخل في عمومه: من لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إن من يحكم ما أنزل الله يكون كافر، دخل في عمومه المخطئ العابد والمخطئ، وكذلك الآية الثانية الذين يضلون عن سبيل الله تشمل العابد والمخطئ، لكن آية الحرف خصصتها. قال مزاحم بن زفر: قال لنا عمر بن عبد العزيز: خمس إذا أخطأ القاضي منهن خصلة، خطة يعني خصلة، كان فيه وصمة، كان فيه عيبا، أن يكون فهما عنده فهم، وأن يكون حليما، وأن يكون عفيفا عن الحرام، وأن يكون صليبا من الصلاة يعني قوية في الحق ولا يمي مع الهوى، وأن يكون عالما سؤولا عن العلم يعني مذاكرا للعلم مع غيره. هذه الصفات تكون في القاضي: فهم، حليم، عفيفا عن الحرام، قوية في الحق، الأمير ويث، عالم، مذاكرا لأهل العلم. وهذه مثل ما قال أنه نعلم ليس على وجه الأرض بجميع الصلاة، لكن يجب أن نطلب من كل أهل كل زمان الأكمل، يعني يختار الأمثل فالأمثل. قال المهلب: لا يكفي في استحباب القضاء أن يرى نفسه أهلا لذلك، بل أن يراه الناس أهلا لذلك، لابد أن يرشح من قبل أهل العلم، لا يرشح نفسه. فعلى كل حال هذه الصفات ينبغي يعني للقاضي من ابتلي بالقضاء أن يراجع هذه الأمور وهذه النصوص وهذه الخصال حتى يجاهد نفسه أن يعمل بها. وفق الله جل وعلا. صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا.
سم. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الأحكام: باب رزق الحاكم والعاملين عليها. وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجرا. وقالت عائشة رضي الله عنها: يأكل الوصي بقدر عمالته. وأكل أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد بن أخت نمر أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر رضي الله عنه في خلافته فقال له عمر: ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا؟ فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ فقلت: بلى. فقال عمر: ما تريد إلى ذلك؟ قلت: إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير، وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين. قال عمر رضي الله عنه: لا تفعل، فإني كنت أردت الذي أردت، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء، فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا، فقلت: أعطه أفقر إليه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وإلا فلا تتبعه نفسك. وعن الزهري قال: حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة معقودة لرواتب القضاة والعاملين عليها من بيت المال، هل لهم أن يأخذوا مرتبات من بيت المال؟ فالرزق هو ما يرتبه الإمام من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين، فالمرتب الشهري أو السنوي لمن يعمل في وظيفة. وقيل إن الرزق ما يخرجه الإمام كل شهر للمرتزقة، والعطاء ما يكون ما يخرجه كل عام. فرواتب القضاة إذا أخذوا من بيت المال، هل لهم أن يأخذوا أو لا، أو ليس لهم أن يأخذوا؟ هذا هو موضوع الترجمة. وأخذ الرزق من بيت المال للحاكم القاضي، الرواتب المرتبات، أخذ المرتب للقاضي أو إمام المسجد أو المؤذن أو المحتسب الهيئة وغيرهم، لا بأس بها، والصحيح لا بأس بأخذ المال من بيت المال، لأن بيت المال فيه كفاءة يكفى المسلمين جميعا، فلا بد أن نخصص لهم مرتبات القضاة والأئمة والمؤذنين والطلبة والمدرسين ورجال الحسبة والهيئة، كل هؤلاء ينبغي أن على بيت المال أن يكفلهم وأن يقوم بكفايتهم، فلا بأس بأخذ المال من بيت المال للقاضي، كما أكل أبو بكر وعمر من بيت المال، وكما كان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجرا، وهذا هو الصواب وهو مذهب جمهور العلماء، ولذلك جمهور أهل العلم أنه لا بأس برواتب القضاة من بيت المال. والدليل حديث عمر هذا الذي ساقه المؤلف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف، وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. فإذا أعطي الإنسان بيت المال فلا بأس أن يأخذ، أو يعطي إعانة من دون طلب فلا بأس. وقيل لا يجوز له أخذ الرزق من بيت المال، قيل لا يجوز لأنه ينبغي له أن يحتسب القاضي، ينبغي أن يحتسب وأن يكون عمله لوجه الله، وقيل يكره، مكروه وليس بحرام. وإذا لم يعطى القاضي من بيت المال ما يكفي حاجته وليس له مورد يقوم بحاجته ولا يستطيع أن يتكسب، فإنه يجوز له على الصحيح أخذ الأجرة من الخصوم على كل خصومة يأخذ الأجرة من الخصوم على كل خصومة شيء يسير من المال لا يضرهم ويسد حاجة القاضي للضرورة. إذا رغبوا في أن يبقى قاضي عندهم هو لا يستطيع أن يكتسب ويقوم بالقضاء فلا بد أن يعطوه ما يكفيه ويسد حاجته. وهذا هو الاختيار المؤلف رحمه البخاري رحمه الله. ولهذا قالوا كان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجرا, هذا يؤيد ترجمه ويؤيد ما اختيار المؤلف. وقالت عائشة يأكل الوصي بقدر عمالته بضم العين الوصي على اليتيم, الوصي يعمل في ماله وينميه ويجنب الأخطار ويأخذ أجرته بقدر عمالته. ولكن إذا كان غنيا فالأفضل له أن يستعفف, وإن كان فقيرا يأخذ الأقل من كفايته أو أجرته. إذا كانت أجرته مثلا 100 وكفايته 80 يأخذ 80, وإذا كانت كفايته 100 والأجرة 80 يأخذ الأقل من أجرته وكفايته. يقول الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. هذا الوصي على اليتيم على ماله ينميه ويجنبه الأخطار, وإن كان غنيا يستعفف وإن كان فقير يأخذ أجرته, يأخذ الأقل من أجرته أو كفايته. قالت عائشة يأكل الوصي بقدر عمالته ويقاس عليه القاضي. قص ماله القاضي كذلك, كما أن الوصي يأخذ مال اليتيم والأصل فيها المنع, فكذلك القاضي يأخذ كفاية من بيت المال. قال وأكل أبو بكر وعمر, يعني لما تولى أبو بكر الخلافة أكل من بيت المال. وجاء في الأثر الذي عند أبي شيبة عن عائشة قالت لما استخلف أبو بكر قال قد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي, وقد شغلت بأمر المسلمين. وكان عمر رضي الله عنه كان أبو بكر يحترف ويستطيع, لكن لما ولي الخلافة ما استطاع. ثم قال فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال ويحترف للمسلمين. وأما عمر لما ولي أكله هو وأهله من المال واحترف في مال نفسه. وجاء في أن أبو بكر لما ولي الخلافة أراد أن يذهب إلى السوق ليبيع ويشتري, فقال له يا خليفة رسول كيف تذهب إلى السوق وأنت خليفة الآن؟ تفرغ. قال لا أترك أهلي يضيعون. فقال نريد لك درهمين, ففرض له سوم درهمين لكل يوم. فلا بأس بكل الوالي يأخذ مرتب فيه الأمير أو الوالي إمام المسلمين والقاضي, كل هؤلاء يأكلون بيت المال. ولهذا قال وأكل أبو بكر وعمر يعني من بيت مال المسلمين. وذكر المؤلف أثر عمر رضي الله عنه أن عبد الله بن السعدي أنه قدم على عمر في خلافته فقال له عمر ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا, يعني تقوم بأعمال, فإذا أعطيت العمالة كرهتها, إذا أعطيت أجرة على العمل رددتها. فقال عبد الله بن السعدي بلى أردها. فقال عمر ما تريد إلى ذلك؟ فقال أنا بخير, أنا غني ولا إن لي أفرسا وأعبدا وأنا بخير, وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين, ما أنا بحاجة إليها, فأنا أصدق بعملي أصدق على المسلمين, عندي أفراس يعني فرس وأعبد عندي عبيد وعندي خيل وأنا بخير. قال عمر لا تفعل, فإني كنت أردت الذي أردت, يعني أنا كنت أريد أن أفعل مثل ما فعلت, كنت أريد أن أرد الذي يأتيني من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له خذ, كنت أردت الذي أردت. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء يعني بيت المال, فأقول أعطه أفقر إليه مني, حتى أعطاني مرة ماله فقال أعطه أفقر إليه مني, فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله, يعني تملك خذه يكون مالك وتصدق به, فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه, وإلا فلا تتبع نفسك. ذكر حديث عبد الله بن عمر في هذا المعنى, قال كان النبي يعطيني العطاء فقال أعطيه أفقر إليه مني, حتى أعطيني مرة مالا فقال أعطه من هو أفقر إليه مني, فقال النبي خذه فتملؤه وتصدق به.
فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبع نفسك. إذا جاء الإنسان مال وهو غير سائل ما سأل المال ولا تطلعت نفسه فإن عليه أن يأخذه وهو أولى من رده، ويتصدق به أو ينفقه في المصالح إذا كان بحاجة استفاد منه انتفع به، وإذا كان يكون بحاجة تصدق بها وانفقه في المشاريع الخيرية ولا يرده بهذا الشرط: أولا يكون غير متطلع إليه، والثاني ما غير سائل ما سأل، جاء مال هدية أو مال وما سأل ولا تطلع نفسه إليه يأخذ. فما جاءك هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل، غير مش غير متطلع ما تطلعت نفسك لهذا المال ولم تسأل فخذه، وما لا فلا تسأل نفسك. أما الشيء الذي تتطلع إليه وتسأله لا تسأل نفسك، لا تسأل شيئا ولا تتطلع نفسك إلى شيء من ذلك. ذكر المؤلف رحمه الله أن الشافعي وأكثر أهل العلم رخصوا في ذلك. وفي الحديث النهي عن السؤال، قال: وما لا فلا تسأل ولا سائل، ولا فلا يجوز السؤال إلا لضرورة. جاء في الحديث الوعيد على من سأل: من سأل الناس كثيرا فإنما سألوا جمرا، ولا يزال الرجل يسأل حتى يأتيه وقيه وليس يوجد مزعة له. فالقادر على الكسب الصواب أنه يحرم عليه السؤال، من عنده يكفيه أو يقدر على الكسب. قال النووي في هذا الحديث منقبة لعمر وبين فضله وزهده وإيثاره رضي الله عنه وأرضاه. وفي الحديث ذم التطلع إلى ما في أيدي الأغنياء والتشوف إلى فضوله وأخذه منهم، وهي حالة مذمومة تدل على شدة الرغبة في الدنيا. نعم.
باب من قضى ولا عن في المسجد. ولا عن عمر رضي الله عنه عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد، وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين عند المنبر، وكان الحسن وزرارة بن أوفى يقضيان في الرحبة خارجا من المسجد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: شهدت المتلاعنين وأنا ابن 15 فرق بينهما. حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سهل أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد.
نعم، هذه الترجمة للقضاء في المسجد، هل يجوز للقاضي أن يقضي بين متخاصمين في المسجد، وهل يجوز له أن يلاعن في المسجد، أن يتلاعن الزوجان في المسجد، يعني يحكم القاضي بإيقاع اللعان بين الزوجين في المسجد وهما إذا شهد عليها بالزنا والعياذ بالله ثم أنكرت، فإنه يتلاعنان، يشهد الرجل 4 شهادات أنها كاذبة ثم يلعن نفسه في الخامسة إن كانت صادقة، ثم هي تشهد 4 شهادات أنه كاذب، ثم في الخامسة تقول إن غضب الله عليه. هذا يسمى اللعان، 5 أيمان للرجل 5 أيمان للمرأة. هل يجوز هذا في المسجد اللعان، يحكم القاضي بأن الزوجين يتلاعن في المسجد، أو لابد يكون في مكان آخر؟ وكذلك القضاء. والأدلة التي ذكرها المؤلف تدل على أن القضاء والمناعة في المسجد لا بأس بها، القضاء والمناعة في المسجد لا بأس بها كما ذكر المصنف من آثار والأحاديث. قال: ولاعن عمر عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. لاعن يعني حكم بإيقاع اللعان عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حكم في قاع اللعان من الزوجين عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أبلغ في التمسك على جواز اللعان في المسجد، خاصة عمر المنبر لأنه كان يرى أن التحليف عند المنبر أبلغ في التغليظ، فهو أبلغ في التغليظ، فجعل الزوجين يتلاعنان عند المنبر عند منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أبلغ في التغليظ، دل على الجواز، لا بأس بتلاعن الزوجين في المسجد. وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد، لا بأس أن يقضي القاضي بين المتخاصمين في بيته أو في المسجد، لكن الآن جعل محاكم خاصة للناس، لما كثر الناس و توسعوا في الأمور وكثر المبطلون خصص لهم محاكم. لكن في الأول كان القضاة أمرهم سهل والناس يقبلون حكم القاضي ولا يمطلون ويقدرون القضاة فيقضي في المسجد أو يقضي في البيت، وهذا إلى عهد قريب قضى شريح في المسجد، وقضى الشعبي في المسجد، وقضى ابن عمر في المسجد، وقضى مروان على زيد بن ثابت في اليمين عند المنبر، عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. وكان حسن وزرارة ابن عوفة يقضيان في الرحبة خارجا من المسجد. الرحبة بناء يكون أمام باب المسجد غير مفصل عنه، مثل المظلة التي تكون أمام باب المسجد، هذه تسمى رحبة. والآن في اصطلاحنا الرحبة الحوش، حوش المسجد والسرحة في المسجد تسمى في اللهجة العاميه الرحبة. والرحبة المراد بها مظلة أمام باب المسجد، مظلة أمام باب المسجد. الحديث الأول حديث سهل قال شيخ المتلاعين وأنا ابن 15 سنة وفرق بينهما لما جاء رجل مع امرأته تلاعنا في المسجد وأنا شاهد، فدل على أنه لا بأس باللعان في المسجد لأنه أيمان. واستحب القضاء في المسجد جماعة، قال ابن بطال استحب القضاء في المسجد جماعة. وقال مالك هو الأمر القديم لأنه يصل إلى لأن المسجد يصل إلى القاضي فيه المرأة والضعيف بخلاف البيت فقد لا يصلون إليه. وكره بعض العلماء القضاء في المسجد، وكتب عمر بن عبد العزيز القاسم بن عبد الرحمن ألا تقضي في المسجد فإنه يأتيك الحائض والمشرك. وقال الشافعي أحب إلي أن يقضي في غير المسجد. وقال الكرابيسي كره بعضهم الحكم في المسجد من أجل أنه قد يكون الحكم بين مسلم ومشرك فيدخل المشرك المسجد. قال ودخول المشرك المسجد مكروه، ولكن الحكم بينهم لم يزل من صنيع السلف في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. والصواب القول الأول، الصواب أنه لا بأس به إذا ما دام أن لم يكن هناك محذور، وهو قول الإمام أحمد وإسحاق وجماعة، وما زال عليه عمل القضاة. نعم.
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام. وقال عمر رضي الله عنه أخرجاه من المسجد. ويذكر عن علي رضي الله عنه نحوه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه فلما شهد على نفسه أربعا قال أبك جنون؟ قال لا. قال اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت في من رجمه بالمصلى. رواه يونس ومعمر وابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجم.
نعم. هذا الحديث معقودة لإقامة الحدود في المسجد، هل يقام الحد بأن يجلد الزاني أو يرجم ويرجم الزاني ويجلد شارب الخمر، تقطع للسارق في المسجد؟ ذهب جمع من أهل العلم إلى المنع من إقامة الحدود في المسجد، وهذا قول الكوفيين والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب آخر من أهل العلم إلى جواز إقامة الحدود في المسجد، ذهب إلى هذا الشعبي وابن أبي ليلى. وقال مالك لا بأس بالضرب بالسياط اليسيرة، فإذا كثرت الحدود فليكن ذلك خارج المسجد. مالك يقول إذا كان جلدات 10 أو 20 لا بأس في المسجد، إذا زادت يكون خارج المسجد، لأن إذا زاد عليه الضرب قد مثلا يخرج منه بول ويلوث المسجد أو ما أشبه ذلك. وقال ابن بطال قول من نزه المسجد عن ذلك أولى. قال وفي الباب حديثان ضعيفان في النهي عن إقامة الحدود في المسجد، من حديث مكحول على أبي الدرداء جنبوا مساجدكم صبيانكم وفيه وإقامة حدودكم، لكن ضعيف. والحديث الثاني حديث ابن ماجه عن عمر لا تنبغي في المسجد خصال، لا تنبغي في المسجد لا يتخذ طريقا ولا يضرب فيه حد، لكن سنده ضعيف. قال ابن المير من كره إدخال الميت المسجد للصلاة عليه خشية أن أخرج منه شيء أولى بأن يقول لا يقام الحد في المسجد، يعني بعض العلماء يكره أن يصلى على الميت في المسجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي على الجنائز في المسجد وإنما كان يصلي في مكان للجنائز. فكتابة النبي صلى على بعض في المسجد. قالت عائشة ما أسرع ما نسي الناس. قال صلى النبي على البيضة في المسجد. فبعض العلماء يقول لا يصلي على الميت في المسجد خشية أن يخرج من الميت شيء. لكن نقول هذه الخشية الآن يعني منتفية. قال الذي يقول أنه لا يصلى في الميت في المسجد على الميت في المسجد خشية أن يخرج من شيء أولى بأن يقول لا يقام الحد في المسجد لأنه لا يؤمن خروج الدم من المجلود والقتل أولى في المنع. المؤلف رحمه الله قال باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام. يعني الحكم يقضي في المسجد فإذا أريد إقامة الحد يخرج من المسجد يقام على حد. يحكم على السارق بأن تقطع يده في المسجد فإذا أريد تنفيذ الحد يخرج من المسجد تقطع يده خارج المسجد. يحكم على الزاني بالرجم في المسجد فإذا أريد إقامة الحد يرجع خارج المسجد. ففيه جواز الحكم في المسجد أما الحد كالقتل والجلد والقطع فإنه قام خارج المسجد لئلا يخرج تلويث المسجد لئلا يحصل تلويث المسجد من بول أو دم ونحوه. وقال عمر أخرجاه من المسجد وضربه. هذا كله يعيد الترجمة. فالمؤلف وخالي يرى جواز الحكم في المسجد لكن تنفيذ الحد يكون خارج المسجد الجلد والضرب والقتل والقطع. ثم ذكر حديث ماعز أعرض عنه فلما شهد على نفسه أمر قال بك جنون قال لا قال اذهبوا به فارجموه. الحديث الثاني قال كنت في من رجمه بالمصلى. والشاهد أن ماعز لما أقر على نفسه بالزنا حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالرجم في المسجد ولكنه لم يرجم في المسجد وإنما رجم بالمصلى مصلى الجنائز مصلى مكان الصحراء. فالمؤلف استدل بهذا الحديث على أن هناك فرق بين الحكم وبين تنفيذ الحكم تنفيذ الحد إقامة الحد. الحكم يحكم القاضي في المسجد أما تنفيذ الحد يكون خارج المسجد. والدليل حديث معاذ حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل في المسجد ونفذ الحكم في المصلى خارج المسجد. ولهذا قال باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام. نعم.
باب موعظة الإمام للخصوم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار.
هذه الترجمة في مشروعية موعظة الإمام الخصوم. إذا جاء قوم يختصمون إليه فإنه يعظهم وينصحهم حتى لا يتجرأ أحد منهم على قول الباطل أو إنكار الحق. فالموعظة لها تأثير في الخصوم. إذا جاء الخصوم عند القاضي عليه أن يعظهم ويخوفهم بالله ويقول إن الإنسان عليه أن يؤدي الحق الذي عليه وإن الدنيا لا تهون على الآخرة وإن سيدنا لم يؤدي الحق في الدنيا أداه في الآخرة ويعظهم حتى لا يجحد أحد منهم الحق الذي عليه وحتى لا يتكلم أحد بالباطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة وعظ الناس وقال إنما أنا بشر يعني لست ربا ولا إلها أعلم الغيب ما أعلم الغيب إنما أقضي على حسب البينات اللي أمامي. إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة من بعض فأقضي على نحو ما أسمع أقضي على حسب البينات والخصوم. قد بعضكم يكون قوي في الحجة عنده فصاحة فأقضي له على حسب بينته لكن هذا القضاء الذي أقضي له ليس حقا له فالقاضي معذور ولكن المبطل غير معذور. وتنتهي الخصومة في الدنيا لكنها هناك خصومة بين يدي الله يوم القيامة. ولهذا قال لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة بعض فأقضي على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخي شيئا فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار، وفي اللفظ الآخر فليأخذها وليتركها. فأنا أقطع من حق أخي أنا حسب البينات، وأنا معذور لكن هو غير معذور، القاضي معذور لأنه يقضي على البينات، لكن المبطل غير معذور. نعم.
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم. وقال شريح القاضي: وسأله إنسان الشهادة فقال: إيت الأمير حتى أشهد لك. وقال عكرمة: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير فقال: شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال: صدقت. قال عمر: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي. وأقر ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا أربعا فأمر برجمه، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد من حضره. وقال حماد: إذا أقر مرة عند الحاكم رجم. وقال الحكم أربعا. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى عن عمر بن كثير عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين: من له بينة على قتيل قتله فله سلبه. فقمت لألتمس بينة على قتيل فلم أر أحدا يشهد لي فجلست، ثم بدا لي فذكرت أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من جلسائه سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي صلى الله عليه. قال: فأرضه منه. فقال أبو بكر رضي الله عنه: كلا، لا يعطيه أصيبغ من قريش ويدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله. قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إلي، فاشتريت منه خرافا فكان أول مال تأثلته. قال عبد الله عن الليث: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأداه إلي. وقال أهل الحجاز: الحاكم لا يقضي بعلمه، شهد بذلك في ولايته أو قبلها، ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء فإنه لا يقضي عليه، في قول بعضهم: حتى يدعو بشاهدين فيحضرهما إقراره. وقال بعض أهل العراق: ما سمع أو رآه في مجلس القضاء قضى به، وما كان في غيره لم يقضي إلا بشاهدين. وقال آخرون منهم: بل يقضي به لأنه مؤتمن، وإنما يراد من الشهادة معرفة الحق. نعم فلان. وإنما يراد من الشهادة معرفة الحق، فعلمه أكثر من الشهادة. وقال بعضهم: يقضي بعلمه في الأموال ولا يقضي في غيرها. وقال القاسم: لا ينبغي للحاكم أن يمضي قضاء بعلمه دون علم غيره، مع أن علمه أكثر من شهادة غيره، ولكن فيه تعرضا لتهمة نفسه عند المسلمين وإيقاعا لهم في الظنون. وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن فقال: إنما هذه صفية. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن علي بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته صفية بنت حيي، فلما رجعت انطلق معها، فمر به رجلان من الأنصار فدعاهما فقال: إنما هي صفية. قال: سبحان الله. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. رواه شعيب وابن مسافر وابن أبي عتيق وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن علي يعني ابن حسين عن صفية عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. هذه الترجمة ذكر في المؤلف خلاف الفقهاء وأقوالهم، أقوال كثيرة. وهذا الكتاب العظيم كتاب البخاري كتاب حديث وكتاب فقه وتفسير أيضا ولغة، فضرب في كل نوع من العلم بسهم. فذكر خلاف، ذكر أقوال لأهل العلم في هذه القضية، وهي حكم القاضي، حكم قضاء الحاكم على أحد الخصمين بعلمه. هذه الترجمة المعقودة لبيان حكم قضاء الحاكم على أحد الخصمين بعلمه الحاصل من شهادة عليه. هل إذا كان القاضي يعلم حال الخصم جاء اثنان يختصمان عند القاضي ويعلم أن هذا هو صاحب الحق هل يحكم بعلمه ولا يحكم بعلمه؟ هذه المسألة صورة ذكر فيها أربعة أقوال لأهل العلم. الأول قال أهل الحجاز لا يقضي بعلمه مطلقا، والثاني أنه يقضي بعلمه مطلقا، هذا يقول أهل العراق قالوا لأنه مؤتمن. أهل الحجاز يقول لا يقضي بعلمه مطلقا، لو تعلم أن هذا هو صاحب الحق وتعلم معك علم ما تقضي بعلمك حتى يجي شاهدين يأتي شاهدين الشهدان، ولو تعلم مثل الشمس لو كان جار لك لا تشهد لأنك متهمت، ولو تعلم عند أهل الحجاز لا تقضي بعلمك. وقال العراق تقضي بعلمه مطلقا لأنه مؤتمن، وقيل يقضي بعلمه في الأموال دون الحدود، وهذا هو الأرجح كما سيأتي سبق في الترجمة الماضية أنه يقضي في الأموال وحقوق الناس دون الحدود، لأن الحدود مبنية على الستر وحقوق الخلق مبنية على المشاحة. وقيل يقضي بعلمه فيما سمع ورآه في مجلس القضاء دون غيره. أربعة أقوال، هذه كلها مسائل فقهية. كان المؤلف رحمه الله جاء مسألة فقهية الآن. فهذه الترجمة إذن عقدها المؤلف لبيان حكم قضاء الحاكم يعني القاضي على أحد الخصمين بعلمه الحاصل من شهادته عليه أو يشهد عليه عند قاضي آخر، يعني هل يقضي بعلمه الحاصل يكون شهده أو يشهد عليه عند قاضي آخر يقول أنا أعلم لكن تحاكم عند قاضي آخر وأنا أشهد لك. والأرجح من هذه الأقوال الأربعة كما سبق في باب من رأى القاضي أن يحكم بعلمه مرنا البارح في قصة هند أنه يحكم أن له في أمر الناس وفي حقوق الناس دون الحدود بشرط أن يكون ذلك مشهورا وبشرط أن لا يتهم، فله أن يقضي بعلمه بشروط، بشرط أن لا يكون في الحدود ولا يكون في أمور الناس، وثانيا أن يكون الأمر مشهورا، وثالثا أن تنتفي التهمة التهمة في القاضي، يعني بشرط أن يكون أمرا مشهورا وبشرط أن لا يخشى الظنون والتهمة، كما دل على السطر الأول قصة هند. قصة هند فإن أمر مشهور أن زوجة هند، ولم قال هاتي بيّن أنك زوجة هند أنك زوجة بالسفر حتى تأخذ المال. ودل على السطر الثاني قصة صفية الزحيري، ودل على السطر الثالث في أمور الناس أن الحدود مبنية على الستر فلا يقضي في الحدود وإنما يقضي في أمور الناس. قال المؤلف رحمه الله باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء أو قبل ذلك للخصم، يعني إذا كان عند الحاكم عند القاضي شهادة لأحد الخصمين وهذه الشهادة علمها في ولاية القضاء أو علمها قبل أن يكون قاضيا الحكم واحد، سواء كان عند يعني إذا كان القاضي هل يكون القاضي أحد الشاهدين للخصوم أو لا يكون؟ هذا المسألة في نعم لا عنده عند القاضي الآخر ما في مانع ما في إشكال، عند القاضي الآخر ما في إشكال لأنه صير شاهد ما يصير هو الذي يحكم، لكن عنده أحد الخصمين يعلم عنده شهادة لأحد الخصمين فهل يقضي بعلمه أو يقول للشاهد ائتي بشاهدين أنا ما أقضي بعلمي، أو يقول له ارفع القضية إلى قاضي آخر وأنا أشهد له؟ المسألة فيها أربعة أقوال كما سمعتم، قيل يقضي بعلمه مطلقا وهذا قول أهل الحجاز، وقيل يقضي بعلمه مطلقا وهذا قول أهل العراق، وقيل لا يقضي بعلمه مطلقا وهذا أهل الحجاز، أهل العراق يقول أنه مؤتمن، وقيل يقضي بعلمه في الأموال دون الحدود وهذا هو الصواب بشرطين، الشرط الأول أن يكون الأمر مشهورا والشرط الثاني عدم التهمة، وقيل يقضي بعلمه فيما سمعه أو رآه في مجلس القضاء ولا يقضي بعلمه فيما سمع وراه في غير مجلس القضاء. قال المؤلف رحمه الله وقال شريح للقاضي وسأله إنسان عن الشهادة سأل أن يشهد له فقال ائت الأمير حتى أشهد لك، ائت الأمير حتى أشهد لك، وفي اللفظ الآخر أنه جاء فخاصم إليه فقال ائت الأمير وأنا أشهد لك، فقال وقال عكرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا على حد، وفي رواية قال أرأيت، لو رأيت أو رأيت يحكم رأيت أنت يا سراء، أو لو رأيت أنا رجلا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير، فقال شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال صدقت، وفي رواية قال أصبت. وقال عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي، آية الرجم كانت تتلى آية نسخة لفظها، وهي في سورة النور، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عز وجل حكيم، هذه آية نسخة لفظها وبقي حكمها. قال عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي، يعني فلم يلحقها في المصحف بشهادة وحده، لأنه يحتاج إلى يشهد معه غيره، فدل على أنه لا يحكم بشهادته لنفسه. وكذلك أيضا عمر قال عبد الرحمن لعمر شهادته شهادة رجل من المسلمين. وأقر ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا أربعا فأمر برجمه، أمر برجمه بإقراره، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد من حضر، يعني أقر عنده وعمل بإقراره، ولم يقل لمن حال اشهدوا على إقراره حتى أحكم مشاهدتكم، أخذ بإقراره، فدل على جواز الشهادة بعلمه. لما أقر ماعز بالزنا أربعا أمر برجمه، ولم يذكر أن النبي أشهد من حضره. وقال حماد بن سليمان من الكوفة، وهو شيخ الإمام أبي حنيفة، قال حماد إذا أقر مرة عند الحاكم رجم، يكفي مرة. وقال الحاكم أربعا، يعني لا يرجم حتى يقر أربعا، الحكم بن عتيبة. وفي كل من الحالتين لا، لم يشهد عليه. ثم ذكر المؤلف رحمه قصة أبي قتادة في غزة حنين، لما قتل رجلا من المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. السلب ما هو السلب؟ السلب ما يكون على القتيل من سلاح وثياب وفرس، هذا يعطى من قتل، هذا قائد الجيش يشجعه ويقول ليقتل واحد من المشركين له زيادة عن الغنيمة، له سلب القتيل سلاحه ودابته وسيفه وثيابه يأخذها. وأبو قتادة رضي الله عنه شجاع أسد من الأسود، قتل رجلا من المشركين، وذكر قصة في حنين أنه قتل رجلا من المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت المعركة من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقام أبو قتادة قال فقمت لألتمس بينة على قتيلي، في الوقت الآخر قال من يشهد لي من يشهد لي، فلم أرى أحد يشهد لي، فجلس ثم بداله فذكر أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من يشهد لي، فلم يقم أحد. ثم في المرة الثالثة قام رجل من جلسائه فقال سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي، قال فأرضه عني. في الوقت الآخر أنه قال يا رسول الله عندي سلبه فأرضه عني، خلوا عندي وأعطه بداله. فتكلم أبو بكر فقال أبو بكر كلا لا يعطيه أصيبر من قريش ويدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله. قال ما يمكن يعطي أصيبر ما له قيمة، رجل ما له قيمة يترك أسدا من أسد الله ما يعطيه إياه. وفي لفظ الآخر قال لا الله يترك أسدا من أسد الله ينافع عن الله ورسوله ويعطيك سلبه. فقال نعم أعطيه سلبه، هذا رجل أخذ سلبه وقال يا رسول الله أنا عندي أعطه أرض عندي، فقال أعطه إياه. فجاء الرجل وأعطى أبا سلبه، أعطى أبا قتادة السلب والسلاح. قال فقام رسوله فأداه إلي، قال فاشتريت منه خرافا، وبلفظ مخرفا اشترى به بستان، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام، أول مال كسب في الإسلام هو هذا ثمن السلاح، اشترى به بستان حديقة، اشترى به حديقة، يعني كان السلب ثمينا. قال فكان أول مال تأثلته، يعني اكتسبته. قام عبد الله فقام النبي فأداه إلي. ثم ذكر المؤلف أخيرا قال أهل الحجاز الحاكم لا يقضي بعلمه شهد بذلك في ولايته أو قبلها مطلقة لا يقضي سواء الشهادة قبل الولاية أو بعد الولاية منعوا أهل الحجاز. ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يدعو بشاهدين فيحضرهما إقراره. وحتى ولو في مجلس القضاء أقر واحد ما يحكم بعلمه حتى يأتي بشاهدين. لكن أرد هذا قصة ماعز ما أشهد النبي عليه. وقال آخرون منهم بل يقضي به هذا قول العراق لأنه مؤتمن وأنه يراد ولأنه يراد من الشهادة معرفة الحق وعلم القاضي أكثر من الشهادة هذا قول العراق. وقال آخرون يقضي بعلم في الأموال ولا يقضي بغيرها يعني دون الحدود وهذا هو الصواب كما سمع. وقال القاسم لا ينبغي الحاكم أن يقضي بعلمه دون علم غيره مع أن علمه أكثر من شهادة غيره. هذا كان المؤلف يميل لهذا قول القاسم لا ينبغي الحاكم أن يقضي قضاء بعلمه دون غيره مع أن علمه أكثر من شهادة غيره ولكن فيه تعرضا لتهمة نفسه عند المسلمين. يقول لا يقضي لأن فيه تهمة لأنه متهم لأن فيه تعرض ولكن فيه تعرضا لتهمة نفسه عند المسلمين وإيقاعا لهم في الظنون والشكوك. وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن فقال إنما هي صفية. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى من التهمة والظن فغيره من باب أولى. ثم ذكر حديث قصة صفية لما زارته وهو معتكف ورجع انطلق معها فمر به رجل المنصار في الأثناء أنهما أسرعا فقال على مهلكما إنها صفية. فقال سبحان الله يا رسول الله ما عندنا شك يعني. فقال إن الشيطان يجري من الآدم إنما يجري من الآدم مجرى الدم وإن خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو شيئا. فيه أنه ينبغي الإنسان أن يدفع عن نفسه التهمة حتى لا يوقع الشيطان في نفس أخيه. وفيها الحديث الذي على الشيطان يجري من الآدم مجرى الدم فيه الرد على من قال إن الشيطان لا يمكن أن يرد على المعتزلة وغيرهم الذين يقولون منع دخول الجني الإنسي وقال لا يمكن دخول ذات في ذات وهذا من جهلهم وضلالهم وقالوا لا يمكن يكون جسم في جسم. لكن يقال الجسم الخفيف لا بس اللطيف يدخل في الجسم الثقيل مثل الماء يجري في العروق والدم والنار جسم خفيف تجري في الفحم فالجسم الخفيف لا بأس أن يدخل الجسم الثقيل. نعم.
باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا العقدي قال حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبي ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا. فقال له أبو موسى رضي الله عنه إنه يصنع بأرضنا البت. فقال كل مسكر حرام. وقال النضر وأبو داود ويزيد بن هارون ووكيع عن شعبة عن سعيد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه الترجمة لأمر الوالي الحاكم والإمام المسلمين إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعصيا. فيه هذا جواز أن يولى في بلد واحد أو في مقاطعة واحدة واليين. لا بأس الوالي أن يولي واليين ويولي أميرين يؤمر أميرين أو قاضيين في بلد واحد أو في مخلاف واحد أو في منطقة واحدة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ولى على اليمن أميرين معاذ وأبو موسى الأشهري كل منهم على مخلاف لأن اليمن مخلافان كل واحد على مخلاف. ويأمرهما بأن يتطاوعا ولا يتعاصيا. ولهذا قال باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا. تطاوعا توافقا في الحكم ولا يختلفا لأن الاختلاف يؤدي إلى اختلاف الأتباع ويفضي إلى العداوة ثم المحاربة. والمرجع في الاختلاف إلى ما جاء في الكتاب والسنة. قال الله تعالى فإن تنازعتم فيه في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم مؤمنين بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الترجمة بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل اليمن أميرين حاكمين قاضيين ومعلمين وداعيين، كل منهما قاضي وداعية ومعلم ومرشد، في دليل على جواز تولية واليين في مصر واحد وفي بلد واحد أو في منطقة واحدة. وفيه وصية الوالي لهما بالاتفاق والتطاوع وعدم التعاصي والاختلاف. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ قال يسرا ولا تعسرا، فيه الأمر بالتيسير والتبشير، يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا، في مشروعية، في جواز تولية واليين في مصر واحد. وفيه إرشاد ولي الأمر لهما بالتيسير والتبشير والتطاوع في الحكم والتوافق في الحكم والنهي عن التعسير والتنفير. ولهذا قال قد يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع وفي المتاخر ولا تختلف. قال المؤلف رحمه الله: وقال النضر وأبو داود ويزيد بن هارون ووكيع عن شعبة عن سعيد بن البردة عن أبي عن جدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني موصول، يعني موصول. ورواية النضر وأبي داود ووكيع تقدمت موصولة في المغازي. حديث الباب هذا مرسل، لأن أبا بردة سعيد بن البردة قال سمعت أبي، وأبوها أبو بردة، وأبو بردة لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه موصول برواية النضر وأبي داود ووكيع ويزيد بن هارون هذا. وإلا حديث الباب مرسل عن قال سعيد بن بردة قال سمعت أبي، أبوها أبو بردة، وأبو بردة لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل، لكنه موصول برواية النضر. قال وقال النضر وأبو داود ويزيد بن هارون ووكيع عن شعبة عن سعيد بن بردة عن أبي عن جده، فهو موصول برواية النضر وأبي داود ووكيع ويزيد بن هارون. قال ابن بطال في وغيره في الحديث الحظ على الاتفاق لما فيه من ثبات المحبة والألفة والتعاون على الحق، وفيه جواز نصف قاضيين في بلد واحد فيقعد كل منهما في ناحية كالنبي أشركهما فيما ولاهما. فهذا الحديث أصل في تولية اثنين قاضيين مشتركين في الولاية. قال ابن التين اشتراكهما الظاهر اشتراكهما، لكن جاء في غير هذه الرواية أنه أقر كل منهم على بخلاف، كل منهم على بخلاف، وكان اليمن بخلافين. الحافظ يقول هذا هو المعتمد، المعتمد أن كل منهم على بخلاف، هذا هو المعتمد، يعني الصواب المعتمد كما جاء في رواية أن اليمن بخلافان كل منهم على بخلاف، ولهذا يزور كل منهم صاحبه كما زار معاذ أبا موسى ووجد عنده يهوديا أسلم ثم ارتد، فلم يجلس معاذ حتى قتل، حتى قتل اليهودي. وفي الحديث الأمر بالتيسير في الأمور والرفق بالرعية والرعية وتحبيب الإيمان إليهم وترك الشدة لئلا تنفر قلوبهم، ولا سيما فيما كان قريب العهد بالإسلام أو قارب حد التكليف من الأطفال ليتمكن الإيمان من قلبه ويتمرن عليه، هكذا كما قال. وكذلك الإنسان في تدريب نفسه على العمل إذا صدقت إرادته لا يشدد عليها بل يأخذها بالتدريب والتيسير، حتى إذا أنست بحاله ودامت عليها نقلها لحال آخر وزاد عليها أكثر من الأولى حتى يصل إلى قدر احتمالها، ولا يكلفها بما لعلها تعجز عنه. وفيه مشروعية الزيارة وإكرام الزائر، لأن معاذ زار أبا موسى، وفضلية معاذ في الفقه على أبي موسى، معاذ أفضل، فجاء في الحديث أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. نعم.
باب إجابة الحاكم الدعوة. وقد أجاب عثمان بن عفان رضي الله عنه عبدا للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني منصور عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فك العاني وأجيب الداعي.
نعم. هذه الترجمة معقولة لإجابة الحاكم القاضي الدعوة، يعني هل القاضي في البلد جاء وعين قاضي ثم الناس يدعونه إلى الولايم، هل يجيب أو لا يجيب؟ دعا فلان يعزمونه، كل واحد يعشيه ويغديه، هل يجيب أو لا يجيب؟ بعض القضاة لا يجيب أحدا، وبعض القضاة يجيب الجميع. البخاري رحمه الله استدل بعموم أجيب الدعوة أجيب الداعي، قال هذا عام يشمل القاضي وغيره إجابة الدعوة، ولهذا قال باب إجابة الحاكم الدعوة، ولم يجزم بالحكم لأن المسألة فيها خلاف. قال وقد أجاب عثمان بن عفان عبدا للمغيرة بن شعبة، أجاب دعوته، دعاه وهو أمير المؤمنين فأجاب دعوته. ثم ذكر حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فك العاني وأجيب الداعي، يعني العاني الأسير، فك العاني هذا أمر، أمر بفك العاني الأسير المسلم عند الكفار، يجب على المسلم أن يفكوه من الكفار ويفك من بيت المال أو من الزكاة، وإلا وجب على المسلمين فكه، يعني الأسير إذا كان أسرى عند الكفار يجب على المسلمين أن يخلصوه من الأسر من بيت المال أو من الزكاة أو من غيرها. في صحيح مسلم تكمل هذا الحديث أطعم الجائع وفك العاني وأجيب الدعوة. وإجابة الدعوة هذا عام، يعني ينبغي للمسلم أن يجيب دعوة أخيه إذا لم يكن عليه ضرر. إجابة الدعوة فيها مصالح، تأنيس الداعي وجبر خاطره، وإذا كان طالب علم ودعاه إلى وليمة قد تتحول الدعوة ووليمة العرس إلى حلقة، حلقة علم، إذا كان المدعو طالب علم يفتي ويرشد وينصح. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ قد عصى الله ورسوله، هذا عام يشمل القاضي وغيره يجيب الدعوة. ولكن إذا كان الداعي عاصيا فإنه يهجر ولا تجاب دعوته إذا كان ينفعه الهجر، إذا كان عاصي لا تجيب دعوته ولا تسلم عليه حتى يتوب إذا كان الهجر يفيده، أما إذا كان يزيد شر فلا. وكذلك إذا كان في الدعوة منكر لا يستطيع إزالته فهذا يبيح عدم إجابة الدعوة، كان في منكر ما تستطيع إزالته هذا عذر لك، وإذا لم يكن في منكر ثم رأيت منكر فإنك تنكر فإن أزيل المنكر وإلا تنصرف. وكذلك المرأة إذا دعيت ورأت منكر تنكر على المنكر، إن أزالت النساء المنكر وإلا انصرفت. وكذلك إذا كان يترتب على الدعوة ضرر كالسهر الكثير، في بعض الناس دعوتهم الساعة 12 والساعة 2 دعوتهم للعرس، هذا في ضرر على الإنسان يسهر، يعني ربما يؤدي إلى فك صلاة الفجر أو يترك وردة، هذا عذر له في التخلف. إذا قال دعاك قال ترى العشر الساعة 2 طيب قلت يا أخي أنا علي ضرر، قال الرسول يقول من لم يجد دعوه فقد أصاب القاسم، نقول هذا ترتب أي ضرر، هذا مشروط بما له ضرر، كيف تسهر لي أسهر إلى الساعتين من أجل وليمك إذا كان ترتب على السهر الكثير. أو كذلك إذا كان الإنسان مشهور واعتذر من أخي اعتذر من الداعي وقبل دعوة عذره فالحمد لله، وإلا فالأصل وجوب إجابة الدعوة، هذا هو الذي يدهل الأصول. خص الجمهور وجوب الدعوة بوليمة العرس، الجمهور يقولون الواجب وليمة العرس، غير وليمة العرس مستحق ليس بواجب، ولكن ظاهر الأدلة العموم في دعوة العرس وغيرها. وهذا الحديث عام في قوله فك العاني وأجيب الداعي، هذا عام يشمل الحاكم وغيره، ولهذا ذكره المؤلف في هذا الباب، ذكره ليبين أن الحاكم يجيب الدعوة كغيره. والأصل كما قال الحافظ عموم الخبر، والوعيد ورود عموم الخبر ورود العيد ورود العيد في الترك، يقول هم لم يجيب الدعوة فقد أصاب أبو القاسم. قال الحافظ قال العلماء لا يجيب الحاكم دعوة شخص بعينه دون غيره من الرعية لما في ذلك من كسر قلب من لم يجبه، إلا إن كان له عذر في ترك الإجابة كرؤية المنكر الذي لا يجاب إلى إزالته. قال ابن بطال عن مالك لا ينبغي للقاضي أن يجيب الدعوة إلا في الوليمة خاصة، ثم إن شاء أكل وإن شاء ترك، والترك أحب إلينا لأنه أنزه، إلا أن يكون لأخ في الله أو خالص قرابة أو مودة. وكره مالك لأهل الفضل أن يجيب كل من دعاهم، على كل حال هذا قول العلماء، لكن قول الرسول مقدم أجيب الداعي عام، هذا هو الأصل، لكن الجمهور يقول الواجب وليمة العرس والباقي مستحب. والقول الثاني لأهل العلم أن الدعوة واجبة في الجميع إلا إذا كانت مانع. نعم
فالله أنك ما تكون هناك موانع خاصة بالنسبة للقضاة، كان يدعو شخص مثلا له قضية عنده
نحن. نعم هذا يعتبر موانع إذا كان ترتب على هذا، إذا كان ثمنا لدينه ويخشى أو تكون رشوة هذا معنى، هذا عذر. نعم
باب هدايا العمال. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري أنه سمع عروة قال أخبرنا أبو حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له ابن الأتبية،
من بني أسد، أسد بفتح الهمزة وسكون السين مهملة، ويقال الأزد، الأسد والأزد في إسكان السين وإسكان وغير بني أسد، بني أسد، وهو يوهم أنه بفتح السين بني أسد بن خزيمة القبيلة المشهورة، أو إلى بني أسد بن عبد العزة بطن من قريش، هؤلاء أسد 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 ويقال أسد بسكون السين وسكون الزاي. نعم، رجل من بني أسد.
قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له ابن الأتبية.
الأتبية، وفي اللفظ الآخر اللتبية. الأتبية هو اللتبية. نعم،
يقال له ابن الأتبية على صدقة. فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، قال سفيان أيضا، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول هذا لك وهذا لي، فهل لا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا، والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغى، أو بقرة لها جؤار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، ألا هل بلغت؟ ثلاثا. قال سفيان: قصه علينا الزهري. وزاد هشام عن أبيه عن أبي حميد رضي الله عنه قال: سمع أذناي وأبصرته عيني، وسألوا زيد بن ثابت فإنه سمعه معي، ولم يقل الزهري سمع أذني. خوار صوت، والجؤار من تجأرون كصوت البقرة.
هذه الترجمة معقودة لهدايا العمال. يقول الحافظ أنها لفظ حديث أخرجه أحمد وأبو عوانة من طريق ابن سعيد عن أبي حميد رفع هدايا العمال غلول، إلا أنه ضعيف، لأنه رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وروايته ضعيفة. هذا الرجل الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أبي حميد الساعدي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من بني أسد يقال له الأثبية على الصدقة، يعني يجمع الزكاة، يجمع الزكاة يأخذها لولي الأمر، فصار الناس يعطونه هدايا. كل من جاء يأخذ مثلا عنده غنم وقال 40 مشاة قال خذ هدية زيادة، يأخذ الهدايا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه الصدقة، هذه الزكاة، وهذه هدايا لي أعطوني إياها الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وخطب وقام على المنبر وصعد وحمد الله وأثنى عليه في مشروعية الحمد والثناء على الله، ثم قال: ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول هذا لك وهذا لي، فهل جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا. يعني إن الهدية ما جاءت إلا لأنه عامل، لولا أنه موظف ما أعطي هدية. الهدية ما جاءت من سواد عيونه، لو كان جالس في بيته ما أحد يعطي هدية، لكن أعطي من أجل إيش؟ من أجل العمل، فتكون تابعة للعمل الهدية، إما أن أردها وإما أن يجعلها تكون تابعة للصدقات. ولهذا قال النبي: فهل جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا. وثم بيّن النبي أن هذه الهدية إذا أخذها ولم يضعها في بيت المال تكون غلول يحمله يوم القيامة، يعذب به يوم القيامة. قال: والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته، يحمله على رقبته، إن كان بعير، إن كان عطوه بعير يحمله يوم القيامة له رغاء، يوم فضيحة أمام الناس، يأتي البعير اللي يعطيه الهدية اللي يعطيها يحمله على رقبته يؤذيه له رغاء، أو بقرة لها خوار أو جؤار صوت البقرة، إذا كان وإذا كان الهدية شاة تيعر صوت الشاة، وإذا كان رقاعا فهي رقاع تخفق. قال: ثم رفع يديه حتى رؤي عفرة إبطيه من شدة تبليغه عليه الصلاة، كان عليه رداء ظهرت بياض إبطيه في عفرة، يعني في نوع من السواد، نوع من الأذبة، ليس بياض الناصر. ثم قال: ألا هل بلغت؟ ثلاث مرات. وقال الراوي: سمع أذني يعني وبصر عيني. ثم فسر مالك: جؤار تجأرون، من تجأرون كصوت البقرة له جؤار. الحديث فيها أن هدايا العمال من الغلول، أن هدايا العمال من الغلول، والغلول يعني هي السرقة من الغنيمة قبل أن تقسم، سرقة مثل السرقة من بيت المال والسرقة من صدقات جمعة أو زكوات أو أوقاف، كل هذا غلول. وينبغي الموظف أن يتنزه عما يعطاه من الهدية لأنه وسيلة إلى الحيث، بل إما أن يردها أو يجعلها مع الصدقات التي يقبضها في العمل الذي وكل عليه، حتى لا يقبل شيئا بعد ذلك، لأنه يعني إذا علم أنه يجعله مع مال الدولة ما يأخذ. فهو الموظف في الصدقات وفي غيرها ينبغي له أن يتنزه عما يعطاه، إما أن يردها، وإما إذا أخذها يجعلها في بيت المال أو يجعلها بعض الصدقات. والحديث فيه الوعيد الشديد على الغلول، وفيه دليل على أن هدايا العمال غلول، هدايا الموظفين، أي موظف تعطي هدية من أجل عمله فهذا من الغلول، يحرم عليه، يأتي به يوم القيامة يعذب به، نسأل الله السلامة والعافية. وفيه الحديث من الفوائد، قال البطال يلحق بهذا العام بهدية العمل الهدية لمن له دين ممن عليه الدين. وفيه إبطال كل طريق يتوصل بها من يأخذ المال إلى محاباة المأخوذ منه. وفيه سد الذرائع، وأن من رأى متأولا أخطأ في تأويل يضر من أخذ به أن يشهر القول للناس ويبين خطأه، يجوز توبيخ المخطئ واستعمال المفضول في الإمارة والإمامة. وفيه استشهاد الراوي والناقل بقول من وافق ليكون أوقع في نفس السامع. نعم.
باب استقضاء الموالي واستعمالهم. حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن جريج أن نافعا أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال كان سالم مولى أبي حذيفة أم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء، فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة رضي الله عنهم.
نعم، هذه الترجمة معقولة لتولية القضاء الموالي، يعني العبيد الموالي غير الأحرار إذا كانوا صالحين، هل يولون القضاء واستعمالهم على إمرة البلاد، يؤلى أمير الجيش أميرا للجيش أو أمير للخراج أو إماما للصلاة وهو مولى من العبيد. باب استقضاء الموالي يعني توليتهم القضاء واستعمالهم على إمرة البلاد، إمرة الحرب والجهاد أو الخراج أو إمامة الصلاة. والجواب أنه لا بأس في استقضاء الموالي واستعمالهم أمراء على بعض البلدان أو أئمة أو مؤذنين. والدليل هذا الحديث أن نافع أخبره أن ابن عمر رضي الله عنه قال كان سالم مولى أبي حذيفة هي أم المهاجرين الأولين في الصلاة، وهو مولى عبد، كان يأم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء، فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعمر ربيعة كلهم يصلون خلفه. فدل على أنه لا بأس في استقضاء الموالي أن يكون المولى قاضيا إذا كان أهلا لذلك طالب علم، ولا بأس أن يستعمل أميرا على بعض البلدان أو يستعمل إمام أو مؤذن، إنما الذي يكون في قريش خاصة الإمامة العظمى، لما سبق من الحديث أن هذا الأمر في قريش ما أقام الدين، الإمامة العظمى لا يولى مولى. وهذا إذا كان اختيار المسلمين، إذا كان اختيار المسلمين اختارهم من قريش، أما إذا غلبهم بسيفه وسلطانه وجب السمع له والطاعة وثبت له الخلافة، لكن إذا كان الاختيار اختار من قريش ولا يختار مولى. مناسبة الحديث للترجمة يقول من جهة تقديم سالم وهو مولى على من ذكر من الأحرار في إمامة الصلاة، ومن كان رضا في أمر الدين فهو رضا في أمور الدنيا، فيجوز أن يولى القضاء والإمرة على الحرب وعلى جباية الخراج. وأما الإمامة العظمى فمن شروط صحتها أن يكون الإمام قرشيا، فخاصة بالقرشيين عند الاختيار والانتخاب. وفق الله جميع طاهر سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأحكام: باب العرفاء للناس. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم عن عمه موسى بن عقبة قال ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أذن لهم المسلمون في عتق السبي هوازن، فقال إني لا أدري من أذن فيكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أن الناس قد طيبوا وأذنوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الترجمة في العرفاء للناس،
والعرفاء جمع عريف بوزن عظيم، وهو القائم بأمر طائفة من الناس. والعريف عرفاء القبائل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، العريف يشبه الآن عمدة المحلة ورئيس البلدية وشيخ القبيلة. سمي عريفا لأنه يلي أمر سياستهم وحفظ أمورهم، ولكونه يتعرف أمورهم حتى يعرف بها من فوقه عند الاحتياج إليه، لأنه ليس كل أحد يمكن أن يرفع حاجته إلى الملك أو الإمام أو رئيس الدولة. والعريف الآن مرتبة من مراتب الجنود يسمون عريف الآن. وهذا الحديث فيه بيان جواز جعل عرفاء للناس أو مشروعية عرفاء للناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هؤلاء العرفاء، فيه دليل على أن مشروعية إقامة عرفاء للناس. وهذا نوع من الإمارة والولاية، والناس لا تقوم أمورهم ولا تستقيم أحوالهم إلا بأمراء رؤساء ورؤساء. لا يصلح الناس فوضى لا سرعة لهم، ولا سرعة لهم إذا جحالهم سادوا. لا بد من أمراء للناس ولا تستقيم أحوال الناس. ولهذا اختلف العلماء في حكم إقامة إمام المسلمين، هل هو فرض فرض كفاية أو مستحب؟ وصلوا أنه فرض، يجب على الأمة أن تقيم إمام للناس يلي أمورهم ولا تستقيم حولهم إلا بهذا، لابد يكون له رئيس وإمام خليفة للمسلمين يلي أمرهم، ثم هذا الخليفة يكون له يولي الولايات من قبله، يولي أمراء على بعض البلاد، كل بلد يولي عليه أمير، يولي قضاة يحكم بين الناس، يجعل على القبائل عرفاء رؤساء. فهذا الحديث فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقر العرفاء. ولهذا لما في غزوة هوازن، في غزوة حنين، وكان فيها سبع هوازن، لما سبوا ثم جاءوا مسلمين بعد ذلك، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم سبعهم، ولكن هذا كان بعد توزيع السبع على الناس، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال إن إخوانكم جاءوا مسلمين وإني استنيت بهم بضع عشرة ليلة فلم يأتوا وقد وزع يعني السبع، وإني رأيت أن أرد إليهم سبعهم، فمن أراد أن يردهم بدون مقابل وطابت نفسه فله ذلك، ومن لم يرد إلا بمقابل فله من كل فريضة حين في أو من أول ما يفيض الله عليه ستة فرائض، له مثلا عن واحد ستة في وطف في المستقبل. فقال الناس طيبنا يا رسول الله، فقال إنا لا نعرف من طيب من لم يطيب، ارجعوا حتى يرفع لنا عرفاؤكم. وهذا هو الشاهد، حتى يرجع إلى يرفع إلى عرفاءكم نعرف من طيب من لم يطيب، من طابت نفسه بدون مقابل ومن لم يطيب إلا بمقابل. فرجع الناس فرفع إليهم عرفاءهم، صار هذا في استقامة للأمور. من يستطيع أن يبلغ النبي؟ كل فرق كل واحد ما يستطيع يبلغ النبي، لكن العرفاء كل واحد مسؤول عن قبيلته، يرفع العريف يقول هؤلاء العدد طيبوا بدون مقابل وهؤلاء العدد بمقابل ويسجلون. هذه القصة في أن مروان بن الحكم ومن سلم الأخرم أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم حين أذن لهم وسموا في عتق سبي هوازن، فقال إني لا أدري، الرسول عليه الصلاة والسلام فقال إني لا أدري من أذن فيكم ممن لم يعلم، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم. هذا هو الشاهد، أي رؤساءكم والقائمون بأمر سياستكم وحفظ أموركم. فكلمهم عرفاؤهم فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أن الناس قد طيبوا وأذنوا. فقه هذا الحديث الترجمة جواز أو مشروعية جعل عرفاء على الناس، الحديث جواز أو مشروعية جعل عرفاء على الناس ليرفع أمور الناس وحوائجهم إلى الأمير أو السلطان أو الإمام. وهؤلاء العرفاء هو كما العرفاء نوع من الولاية، على هؤلاء العرفاء أن يتقوا الله وأن يقوموا بواجب الأمانة والرعاية وجاء الوعيد على الأمراء وعلى العرفة، جاء في حديث العرافة الحق، وجاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود العرافة الحق، ولا بد للناس من عريف والعرفاء في النار. وفي حديث أبي هريرة ويل للأمراء ويل للعرفاء، وهذا يشعر بأن العرافة على خطر، وأن مباشرة غير آمن من الوقوع في المحذور المفضي إلى العذاب. فهو قال تعالى إن الذين لا يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فتوعد الأمراء بما توعد به العرفاء لأنها نوع ولاية، نوع ولاية، فهو نوع من الولاية. نعم.
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال أناس لابن عمر إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم، قال كنا نعدها نفاقا. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه.
هذه الترجمة معقولة للثناء على السلطان في وجهه، ثم إذا خرج وهو بحضرته، ثم إذا خرج قال كلاما آخر لأن عابه وسبه. ذكر المؤلف رحمه الله حديثان، ذكر حديثين، الحديث الأول حديث ابن عمر قال أناس لابن عمر إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم، قال كنا نعدها نفاقا. الحديث الثاني حديث أبي هريرة أنه سمع النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. قل باب ما يكره من ثناء السلطان، هذا الإضافة للمفعول أي من الثناء على السلطان بحضرته بدليل قوله وإذا خرج، وعند ابن بطال من الثناء على السلطان، وهذه أوضح باب ما يكره من الثناء على السلطان. وفي حديث ابن عمر في دل على أن مدح الأمراء والسلاطين والثناء عليه في وجوههم ثم الكلام بخلاف ذلك في غيبتهم من النفاق، لأن مدح الأمراء والسلاطين والثناء عليهم في وجوههم ثم الكلام بخلاف ذلك في غيبتهم أنه من النفاق. يقول ابن عمر رضي الله عنه كنا نعد هذا نفاقا. وللخرائط في المساوئ من طريق الشعبي كنا نعد هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاقا، وهذا له حكم الرفع. ساق الحافظ رحمه الله طرق لحديث ابن عمر، قوله قال أناس لابن عمر وسمع منهم عروة بن الزبير ومجاهد وأبو إسحاق الشيباني، ووقع عند الحسن بن سفيان من طريق معاذ عن عاصم النبي دخل رجل على ابن عمر قلوا إن ندخل على سلطاننا في رواة سلاطيننا فنقولون يعني نثني عليهم. وعند ابن أبي شيبة طريق أبي الشعبي قال دخل قوم على ابن عمر فوقعوا في يزيد بن معاوية يتكلمون يعيبونه، فقال أتقولون هذا في وجوههم؟ يعني لو كنت أمام تقول هذا الكلام في وجوههم؟ قالوا بل نمدحهم ونثني عليهم. وفي رواية عروة بن الزبير عند الحارث بن أبي أسامة قال أتيت ابن عمر فقلت إنا نجلس إلى أئمتنا هؤلاء فيتكلمون في شيء نعلم أن الحق غيره فنصدقهم، فقال كنا نعد هذا نفاقا. فلا أدري كيف هو عندكم. في لفظ البيهقي في رواية الحارث أنه قال يا أبا عبد الرحمن كنة ابن عمر إنا ندخل على الإمام يقضي بالقضاء نراه جورا يعني ظلم فنقول تقبل الله، فقال إنا نحن معاشر محمد يعني نعد هذا نفاقا. والحديث الثاني حديث أبي هريرة فيه أن الثناء على السلطان ومدحه في حضوره ثم ذمه وعيبه في غيبته أن هذا العمل عمل ذي الوجهين، لأن الثناء على السلطان ومدحه في حضوره، ثم ذمه وعيبه في غيبته أن هذا العمل عمل ذي الوجهين، فيكون من شر الناس. قال من شر الناس ذي الوجهين، الذي يتهاولى بوجه وهؤلاء بوجه. فالثناء على السلطان في حضرته ثم عيبه في غيبته هذا من النفاق، وهو من عمل ذي الوجهين. وفي الحديث من الفوائد من الأحكام أنه ينبغي مناصحة ولاة الأمور وقول الحق عند الدخول عليهم، وعدم المجاملة والمداهنة لهم في دين الله بذكر ما لا يعتقده، ما يتكلم شيء لا يعتقده، ينبغي المناصحة وقول الحق وعدم المجاملة والمداهنة في دين الله بأن يذكر شيئا لا يعتقده. وهل هناك تعارض بين هذا الحديث وقصة الرجل الذي دخل على استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم قال إذنوا له بئس أخو العشيرة، ثم لما دخل أعلن له القول؟ تكلم ابن بطال في الجمع بين الحديثين وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذمه كان لقصد التعريف بحاله، قال إذنوا له بئس أخو العشيرة، وحيث تلقاه بالبشر كان لتأليفه أو لاتقاء شره، فهو ذمه حتى يعرف الناس حاله، ثم لما دخل أعلن له الكلام وتلقاه بالبشر لتأليفه أو لاتقاء شره، فما قصد بالحالتين إلا نفع المسلمين. ويؤيد قال ويؤيد هذا أنه لم يصفه في حال لقائه بأنه فاضل ولا صالح، ما قال له فاضل ولا صالح، إنما أعلن له القول اتقاء لشره. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا. ثم أيضا أنه إن أهل الشر والفساد يجوز غيبتهم للتحذير منهم، هذا مستثنى أهل الشر والفساد تذكر عيوبهم للتحذير عنهم ولو في غيبتهم، هذا باب التحذير وباب النصيحة، ومن الأمور الستة التي استثنى فيها الغيبة، منها التحذير من الشر، ومنها الاستعانة في إزالة المنكر أيضا، ومنها الاستفتاء، ومنها التعريف لا يعرف إلا بهذا الوصف. فيجاب عن قصة الرجل أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد التعريف بحاله حتى يحذر شره، قصد النصيحة، فهذا باب النصيحة تحذير للناس من شره. وثانيا أنه لما دخل لم يثني عليه ولم يمدح ولم يقل له صالح ولم يقل فاضل، إنما ألان له القول دفعا لشره وتأليفا له، فلا منافاة بين هذا الحديث وهذا الحديث. نعم.
باب القضاء على الغائب. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن هندا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح فأحتاج أن آخذ من ماله، قال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
نعم، هذا ترجع في القضاء على الغائب، وهذا في حقوق الآدميين دون حقوق الله، في حقوق الآدميين، حتى لو قامت البينة على غائب بسرقة مثلا فإنه يحكم بالمال ولا يحكم بالقطع يده حتى يحضر. البخاري رحمه الله احتج بهذا الحديث على وجماعة على الحكم على الغائب، هل هذا حكم على الغائب؟ وجد دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على أبي سفيان وهو غائب بأن تأخذ زوجته من ماله ما يكفيها وولدها بدون علمه، فهل هذا حكم على الغائب؟ يعني قال بعض البخاري وجماعة هذا حكم على الغائب، وقال آخرون هذه فتوى، قال آخرون هذه فتوى وليست بحكم. أما إذا احتج إلى القضاء على الغائب بأن كان الخصم الحاضر لا يصبر مثلا فإنها تشمع بينته ويحكم له بها، فإذا قدم الغائب فهو على حقه تسمع بينته ويحكم له بها، وهذا ليس فيه فضور، هذه فتوى. لكن لو احتيج إلى الحكم على الغائب تسمع بينات الحاضر ويحكم له بها، والغائب على بينته وحجته، فإذا جاء سمع الدعوة. وهذه المسألة وهي الحكم على الغائب مسألة خلافية بين أهل العلم، مالك وجماعة والشافعي أجازوا الحكم على الغائب، واستثنى ابن القاسم عن مالك ما يكون للغائب فيه حجة كالأرض والعقار، وذهب آخر من العلم إلى أنه لا يحكم على الغائب، منهم ابن أبي ليلى وأبو حنيفة، قالوا أما من هرب أو استتر بعد إقامة البينة ينادي القاضي عليه ثلاثا، فإن جاء وإلا أنفذ الحكم عليه. وممن أجاز الحكم على الغائب كما نقل الحافظ عن ابن قدامة ابن شبرمة والأوزاعي وإسحاق والإمام حتى في إحدى روايتين عنه. وممن منع الحكم على الغائب الشعبي والثوري، وهي الرواية الأخرى عن أحمد. واستثنى الإمام أبو حنيفة من له وكيل يجوز الحكم عليه بعد الدعوة على وكيله. والذين منعوا الحكم على الغائب احتجوا بأدلة، استدلوا بأدلة، منها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تقضي لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر، لا تقضي لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر، وهو حديث حسن أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما. واستدلوا بحديث الأمر بالمساواة بين الخصمين، القاضي مأمور بأن يساوي بين الخصمين، وغير كيف يساوي بين الخصمين، ولا بد من وجود الخصمين أمام القاضي يسوي بينهما ويسمع كلام كل منهما، وهذا لا يمكن مع غيبة واحد منهما. واستدلوا أيضا بأنه لو حضر لم تسمع بيانة المدعي حتى يسأل المدعى عليه، فإن غاب فلا تسمع. وقالوا أيضا من أدلتهم: لو جاز الحكم على الغائب مع غيبته لم يكن الحضور واجبا عليه، مع أن الحضور واجب. والذين أجاز الحكم على الغائب قالوا هذا لا يمنع الحكم على الغائب، لأن حجته إذا حضر قائمة فتسمع ويعمل بمقتضاها يحكم عليه، وإذا حضر فهو على بينته، ولو أدى هذا إلى نقض الحكم السابق. وأجابوا عن حديث علي: لا تسمع أحد الخصمين حتى تسمع له، قال حديث علي السابق لأنها يا علي لا تقضي لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر، قالوا هذا محمول على الحاضرين، محمول على المدعي والمدعي إذا كان حاضرين، وهذا إنما هو مع إمكان السماع كما قاله ابن العربي، هذا مع إمكان السماع. فأما من تعذر حضوره ببغيب فلا يمنع الحكم عليه، كما لو تعذر حضوره بإغماء أو جنون أو كونه محجور عليه لكونه صغير. وقد عمل الحنفية في الشفعة بهذا في الشفعة، قالوا يحكم عليه ولو كان غائب، احتج بهذا الشافعي وجماعة لجواز القضاء على الغائب. لكن الذين منعوا الحكم على الغائب قالوا إن بس كان ليس غائبا ولكن حاضر، قالوا إن بس كان حاضرا في البلد. وفي هذا الحديث من الفوائد في قصة جواز خروج المرأة في حاجتها، وأن المرأة لها أن تخرج لحاجتها، وإن كان الأفضل بقائها في البيت لكن إذا احتاجت تخرج. ولهذا قال العلماء حتى المعتدة من وفاة إذا احتاجت إلى أن تخرج لحاجتها تخرج نهارا لا ليلا، إذا احتاجت إلى أن تشتري مثلا طعام أو خبز وليس عندها حتى تخرج نهارا لا ليلا، إذا كان عليها دعوة تخرج للمحكمة أو مدرسة أو طالبة، وإن كان الأولى القرار في البيت. ففي دليل على جواز خروج المرأة في حوائجها لأن هند جاءت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل به أيضا على أن صوت المرأة ليس بعورة، وهي مسألة خلافية، قيل أن صوت المرأة عورة وقيل ليس بعورة، والأقرب أنها ليس بعورة، لأن النساء لا زالت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وتسأل الصحابة وأمهات المؤمنين كذلك كنا يكلم الناس، لكن المرأة ممنوعة من الخضوع بالقول، يكون بصوت عادي ليس فيه ترخيم، أما الخضوع هو محرم. قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض الشهوة. نعم.